قال الإمام أبو البركات المجد بن تيمية رحمه الله: وعن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلاة في جماعة تعدل 25 صلاة، فإذا صلاها في فلاة فأتم ركوعها وسجودها بلغت 50 صلاة. رواه أبو داود. قال الشوكاني: الحديث أخرجه أيضا ابن ماجه. قال الشوكاني: قال أبو داود: قال عبد الواحد بن زياد: في هذا الحديث صلاة الرجل في الفلاة تضاعف على صلاته في الجماعة، وساق الحديث. قال المنذري: في إسناده هلال بن ميمون الجهني الرملي، كنيته أبو المغيرة. قال يحيى بن معين: ثقة. وقال أبو حاتم الرازي: ليس بقوي يكتب حديثه، وقد وثقه أيضا غير ابن معين كما قال ابن رسلان. هذا الحديث صححه على العلامة الألباني رحمه الله. أول الحديث أخرجه البخاري، أوله مر بنا أنه في صحيح البخاري: صلاة الجماعة تعدل 25 صلاة، الحديث في البخاري. وهذه الزيادة عند أبي داود وابن ماجه مختلف فيها، فمن قائل: هذه زيادة تخالف ما في الصحيح فهي ضعيفة، ومن قائل: هذه زيادة صحيحة. وعلى صحتها حصل الخلاف في تفسيرها، فإذا صلاها في فلاة من الأرض، هل المراد صلاها جماعة أم صلاها فرادا؟ وسيأتي كلام الشوكاني رحمه الله. وخلاصته أن المسافر الذي يكون بفلاة من الأرض قد لا يجد ماء ولا يجد رفقة، إذا كان مع سفره ومع هذه المشقة ينزل فيصلي جماعة مع المصلين، فإن أجره عظيم، بل كما في هذا الحديث تبلغ 50 صلاة، أي في الأجر. وسواء كان صلاها جماعة أو كان بمفرده ولم يجد أحدا في طريقه وصلاها، فهذا يدل على أنه يحافظ على هذه الصلاة، ويدل على أن هذه الصلاة تكون أقرب إلى الخشوع الذي يصلي في مكان خال خاو ويحافظ على الصلاة في وقتها مع مشقة السفر والأتعاب، هذا يدل على أنه أعظم خشوعا من غيره، فلذا يستحق هذا الفضل. وليس معناه أن الإنسان يترك صلاة الجماعة ويذهب يصلي في فلاة من الأرض وينال 50 ضعفا لصلاة الجماعة، فهذا بعيد. قال: وقد كان بعضهم يستدل بهذا الحديث إذا خرج دعوة وحاضر في مكان، ف كان بعض المساجد لا تتسع لصغرها، فيصلون في يعني في رحبة المسجد أو حول المسجد أو أمام المسجد، فيحدثهم بهذا الحديث، يقول: من صلى في فلاة فله فقد بلغت 50، ويستدل بهذا الحديث على هذا. وهذا فيه نظر، لأن هذا يعتبر تابعا للمسجد، كأنهم صلوا في المسجد، إنما خرجوا للضيق أو لشدة الحر. قال الشوكاني رحمه الله: قوله فإذا صلاها في فلاة هو أعم من أن يصليها منفردا أو في جماعة، وهو كما قال الحديث ليس فيه تصريح. قال ابن رسلان: لكن حمله على الجماعة أولى، وهو الذي يظهر من السياق انتهى، والأولى حمله على الانفراد، لأن مرجع الضمير في حديث الباب من قوله صلاها إلى مطلق الصلاة لا إلى المقيد بكونها في جماعة، ولأن المسافر غالبا يضعف ويتكاسل، فربما لا يصليها جماعة، وربما لا يصليها في وقتها، وربما يتساهل فيها بالكلية، فكان المحافظ على الصلاة في جماعة أو المحافظ على الصلاة في وقتها في السفر في الفلوات في أماكن لا يجد فيها أحد أجره عظيم. ويدل على ذلك الرواية التي ذكرها أبو داود عن عبد الواحد بن زياد، لأنه جعل فيها صلاة الرجل في الفلاة مقابلة لصلاته في الجماعة، والمراد بالفلاة الأرض المتسعة التي لا ماء فيها، والجمع فلا مثل حصاة وحصى. والحديث يدل على أفضلية الصلاة في الفلاة مع تمام الركوع والسجود، وأنها تعدل 50 صلاة في جماعة كما في رواية عبد الواحد. وعلى هذه الصلاة في الفلاة تعدل 1000 صلاة، وعلى هذا الصلاة في الفلاة تعدل 1000 صلاة و250 صلاة في غير جماعة. هذا إذا فسر الحديث بأن الصلاة في الفلاة منفردا، وهذا إن كانت صلاة الجماعة تتضاعف إلى 25 ضعفا فقط، فإن كانت تتضاعف إلى 27 كما تقدم فالصلاة في الفلاة تعدل 1350 صلاة. وهذا على فرض أن المصلي في الصلاة في الفلاة يصلى منفردا، فإن صلى في جماعة تضاعف العدد المذكور بحسب تضاعف صلاة الجماعة على الانفراد، وفضل الله واسع. قال: والحكمة في اختصاص صلاة الفلاة بهذه المزية أن المصلي فيها يكون في الغالب مسافرا، والسفر مظنة المشقة، فإذا صلاها المسافر مع حصول المشقة تضاعفت إلى ذلك المقدار. وأيضا الفلاة في الغالب من مواطن الخوف والفزع لما جبلت عليه الطباع البشرية من التوحش عند مفارقة النوع الإنساني، فالإقبال مع ذلك على الصلاة أمر لا يناله إلا من بلغ في التقوى إلى حد يقصر عنه كثير من أهل الإقبال والقبول. يعني اجتمعت أمور في هذه الصلاة فارتفعت درجتها. وأيضا في مثل هذا الموطن تنقطع الوساوس التي تقود إلى الرياء، فإيقاع الصلاة فيها شأن أهل الإخلاص، هذا في الغالب وإلا ليس دائما، وربما يكون في فلاة وهو يصلي ويوسوس في سفره في رجوعه في قدومه في أعماله. ومنها هنا: كانت صلاة الرجل في البيت المظلم الذي لا يراه فيه أحد إلا الله عز وجل أفضل الصلوات على الإطلاق، وليس ذلك إلا لانقطاع حبائل الرية الشيطانية التي تقتنص بها كثير من المتعبدين، فكيف لا تكون صلاة الفلاة مع انقطاع تلك الحبائل وانضمام ما سلف إلى ذلك بهذه المنزلة. والحديث أيضا من حجج القائلين بأن الجماعة غير واجبة، وقد قدمنا الكلام على ذلك، وليس فيه حجة، الحديث ليس فيه حجة، فإن قوله من صلاها في فلا إذا صلاها في فلا ليس فيه أنه صلى منفردا وترك الجماعة، ولكن مسافر في طريقه نزل فصلى، إن وجد أناسا صلى جماعة، وإن كان بمفرده أيضا صلى الصلاة بركوعها وسجودها، فليس فيه تعرض لوجوب الجماعة ولا لعدم وجوبها. وأما قوله فإن كان منها هنا كانت صلاة الرجل في البيت المظلم إلى آخر كلامه أفضل الصلوات، ما هو الدليل على هذا؟ أن الصلاة في البيت المظلم الذي لا يراه أحد إلا الله أفضل الصلوات على الإطلاق، يعني عمومات الأدلة، أما أنا فلا أعلم دليلا خاصا أن الذي يصلي في البيت المظلم، لكن عمومات الأدلة في صلاة الليل وفي صلاة الخلوات وفي نعم في مثل هذه العمومات الأدلة، قال الله عز وجل: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، ولأنه أقرب إلى الخشوع وأبعد من الوساوس والرياء ونحو ذلك. أما دليل خاص أن الصلاة في البيت المظلم، لأنه قد يأتي آت فيستدل بهذا الكلام فيقول: إذا صليت لا تغلغ الأنوار، فإن هذا أفضل الصلوات، وهذا يفعله بعض الناس في صلاة التراويح، تجدهم إذا قاموا يصلون ركعتين أغلقوا الكهرباء، ما لكم؟ قالوا: معنا ركعتين. طيب، والركعتان هذه لابد تكون في الظلمة، وهكذا، وإذا انتهوا من الركعتين شغلوا الكهرباء، أو يغلقون مقدمة المسجد ويتركون مؤخرة المسجد، هذا تكلف، لكن بلا شك إذا قام الرجل في مكان بمفرده في ظلام الليل يصلي فإن هذا يكون أدعى لخشوعه وقربه من ربه سبحانه وتعالى، فهو لا يلتفت إلى أحد ولا يلتفت إليه أحد، وإنما يكون مقبلا على صلاته، وهذا هو الأصل. عند من هذا السؤال؟ عند الذي على العمود. عندك السؤال: فإذا صلاها بالفلاة بركوعها وسجودها كانت بخمسين صلاة، ما حال هذا الحديث عن أبي سعيد وحديث صحيح؟ من أخرجه؟ أبو داود. من؟ أبو داود وابن ماجة، وهو حديث صحيح، وبعضهم يضعف آخر الحديث، بعضهم يضعف آخر الحديث ويقول هو مخالف لما في الصحيح. قال: هل يستدل أو يستدل من قول الصلاة في البيت المظلم أنه يجوز الصلاة والمصلي مغمض لعينيه؟ لا، لا يستدل بهذا. قال: لأنه أقرب إلى الخشوع. لا، هذا ليس أقرب للخشوع. وقد نبه ابن القيم بزاد المعاد أن هذا محدث وليس عليه دليل، الصلاة مع تغميض العينين. وقد ثبت في السنة أحاديث تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يغمض عينيه، فإنه خنق الشيطان عندما أراد أن يقطع عليه صلاته، ولو كان مغمضا لعينيه لما رآه. وهكذا تقدم الشاه فساعاها حتى ألزق بطنه بالجدار فمرت خلفه فعاد إلى مكانه، ولو كان مغمضا لما رأى تلك الشاه. وقد جاء عنه في صلاة الكسوف أنه عرضت عليه الجنة وعرضت عليه النار. وهكذا أحاديث أخرى تدل على أنه كان لا يغمض عينيه بل كان ينظر إلى موضع سجوده، فليس بصحيح أنه أقرب إلى الخشوع، بل تغميض العينين بداية النوم ما هو أقرب للخشوع، إنما الذي يغمض عينه ما تدري لو قد نام. قال: من صلى في البر أو في المزرعة إذا كان في شغل كم له من الأجر؟ إن كانت المساجد قريبة فعليه إثم، ما هو أجر؟ يعني المسجد قريب يصلي في المزرعة، هذا تارك لواجب على الصحيح من أقوال أهل العلم. وإن كانت هذه المزرعة بعيدة من السكن، بعيدة من المساجد، وجاء بعض الصلوات وهو لا زال هناك يعمل ولم يستطع أن يذهب إلى المسجد، يصلي فيها. أما أن له مثل أجر المسجد أو خمسين صلاة، فهذا ليس موضع هذا الحديث.